والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ثمانية: قال إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه، وإن قلنا ببطلان اعتكافه، حتى إذا قلنا ببطلان اعتكافه إذا باع واشترى في أثناء الاعتكاف كما هو الصحيح على ما تقدم أنه يجب بطلان الاعتكاف، لكنه لا يبطل بيعه، نفس البيع والشراء في أثناء الاعتكاف لا يقع باطل، يقع صحيح، وإن أوجب بطلان الاعتكاف. في كلمات يعني بعضهم سيد خوري أيضا موجود في تقريراته علل عدم بطلان البيع والشراء في المقام، علل بهذا التعليم بأن تحريم المعاملة لا يقتضي شنو الفساد، يعني دخلويا في مسألة شنو النهي عن المعاملة، وأن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، فهذا نهي عن البيع والشراء في أثناء الاعتكاف فهو نهي عن المعاملة، والنهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، فإذا لا موجب للفساد لنفس البيع والشراء. هذا الكلام أكو ملاحظتين عليه. الملاحظة الأولية أن دخول المقام في تلك الكبرى يحتاج لافتراض، ماذا؟ افتراض أن النهي نهي تكليفي، لأنه في تلك الكبرى الكلام في النهي التكليفي، هناك يقع الكلام أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، في حين أن النهي عن العبادة يقتضي شنو الفساد، والمقصود بالنهي هناك هو النهي التكليفي. النهي التكليفي عن المعاملة لا يقتضي شنو الفساد، فلكي يدخل المقام صورة في تلك المسألة لا بد من افتراض أن النهي عن البيع والشراء في المقام نهي شنو تكليفي، حتى جينا نعلل نقول لماذا لا يبطل البيع والشراء، لأنه منهي عن التكليف والنهي لا يقتضي شنو الفساد، فلا بد أن نلتزم بالنهي التكليفي في محل الكلام، وأما إذا لم نلتزم بالنهي التكليفي في محل الكلام فقط التزمنا بالحكم الوضعي، الحرمة الوضعية، كما هو سيد الخوي ذهب إلى أنه الحرمة في المقام فقط حرمة شنو وضعية، وإحنا تقريبا يعني أيدنا في هذا، وكانت هاي المشكلة، المشكلة أنه في صحيحة أبي عبيدة أكو نهي عن البيع والشراء أثناء الاعتكاف، هذا افتهمنا منه الإرشاد إلى ماذا؟ إلى المنهي، وأنه نهي شنو نهي إرشادي إلى المانعية، خشلون يدل في نفس الوقت اللي يدل بي على الحرمة الوضعية يدل بي على الحرمة التكليفية، هذا البحث في السابق أدركناه، ممكن ما ممكن قلنا إمكان أكو، لكنه إثباتا يشكل إثباتا، وزيد يقول ما ممكن أصلا، مو بسيب أو سيد الحكيم المستدل يقول ما ممكن أن إرادة كل منهما من النهي الواحد هذا غير ممكن، فحملوا على النهي الوضعي، وإذا حملوا على النهي الوضعي لا يدخل حينئذ صورة في تلك المسألة، واضح؟ فلكي يدخل صورة في تلك المسألة ويصح هذا التعليل لابد أن نلتزم في المقام بالحرمة التكليفية عن البيع والشراء أثناء الاعتكاف، إما مع الحرمة الوضعية أو بدون الحرمة الوضعية، كما ذهب إلى ذلك بعضهم، ذهب إلى الحرمة التكليفية فقط، ما به إلا حرمة تكليفية ولا يوجب بطلان الاعتكاف. أما بناء على ما هو الصحيح من أن الحرمة في المقام حرمة وضعية فلا يدخل صورة في تلك المسألة. الصحيح في المقام أن يعلل عدم البطلان بناء على عدم الحرمة التكليفية، بناء على عدم الحرمة التكليفية للبيع والشراء، أن يعلل عدم البطلان بأن الدليل لم يدل إلا على أن البيع والشراء يبطلان الاعتكاف، هذا مفاد الدليل. صحيحة أبي عبيدة عندما تنهت عن البيع والشراء في أثناء الاعتكاف فهمنا منها النهي الإرشادي، فيستفاد منها ماذا؟ أن البيع والشراء مبطل للاعتكاف، سلمنا هذا ناخذ به، بس ماكو ملازمة بين كون البيع مبطل للاعتكاف وبين كونه باطلا في حد نفسه، ماكو ملازمة بينه، كونه مبطل للاعتكاف أعم من أن يكون هو باطل أو شنو أو لا، هو يكون صحيح لكنه يكون مبطل علما للاعتكاف، ما بيضرر هذا أن يكون البيع والشراء صحيح لكنه يكون مبطل علما للاعتكاف. الذي يفهم من الأدلة هو مبطلية البيع والشراء للاعتكاف ولا ملازمة بين مبطلية البيع والشراء للاعتكاف وبين بطلانهما في حد أنفسهما. إذن من يملك دليل على ماذا؟ على بطلان البيع والشراء، فيكون مشمول لإطلاقات أدلة صحة البيع وصحة الشنو الشراء. هاي الملاحظة الأولية. ملاحظة الثانية ملاحظة عامة هذه، وهي أنه مو دائما إذا افترضنا النهي التكليفي فهو لا يقتضي شنو الفساد عن المعاملة، مو دائما النهي التكليفي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، وإنما كما في محل هكذا يذكر إنما لا يقتضي الفساد عندما يتعلق النهي التكليفي بالمعاملة ب بالمعاملة الملحوظ بها جهة الصدور من الشنو من المكلف والإسناد إليه، هذا اللي يعبر عنه بماذا؟ بالمعنى المصدري. المعنى المصدري في قبال ماذا؟ يعبر عنه صلاحا بالمعنى الاسم المصدري. المعنى الاسم المصدري يراد به النتيجة والأثر المترتب على فعل المتعاملين. المعنى المصدري لا، المعاملة بلحاظ صدورها من هذين المتعاملين، يعني فعلهما أكو عندنا فعل يصدر من المتعاملين وأكو عندنا أثر يترتب على فعلهما. النهي عن المعاملة تارة يتعلق بالأثر المترتب على فعل المتعاملين، وأخرى يتعلق بفعل المتعاملين لا بالنتيجة والأثر. الذي يقال بأن النهي التكليفي لا يقتضي الفساد إذا تعلق بالمعاملة، مقصود به مقصود بهذا، مقصود بالمعنى المصدري، مقصود بالنهي عن ما يصدر من المتعاملين مو عن الأثر، بحيث يكون الأثر مضغوط الشارع، لا يلحظ بالمعاملة جهة صدورها من المتعاملين، هذا مضغوط الشارع. هذا يقولون بأنه ما بدلالة على شنو؟ على فساد المعاملة. الشارع يكره ويرغب أن يصدر البيع والشراء من المتعاملين، لكن هذا لا يلازم عدم ترتب شنو الأثر، كما هو الحال في النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. هكذا يقولون بأنه هنا النهي عن المعاملة بالمعنى المصدري، وهذا هو الذي لا يقتضي الفساد. وأما إذا فرضنا أن النهي كان بشيء آخر، كان متعلق بالأثر المترتب على عمل المتعاملين، بالمعاملة بمعنى الأثر ومعنى النتيجة، هذا لا إشكال في أنه يقتضي الفساد، لأنه الأثر يكون مضغوط للشارع فلا يترتب هذا الأثر شرعا، لا يترتب هذا الأثر لأنه مضغوط للشارع ومنهي عنه من قبل الشارع، الأثر لا يترتب، وهذا معناه فساد. ماذا؟ فساد المعاملة وعدم إمضاء المعاملة، كما هو النهي في الحال في النهي عن البيع الربوي. إنه هم نجي نقول في البيع الربوي النهي عن المعاملة وهو لا يقتضي الفساد، كيف أنه يقتضي الفساد؟ إذن ينبغي التفريق بين ماذا؟ بين النهي التكليفي بين هذين النحوين. زين، مسألة 9. إذن ما ذكره من عدم بطلان البيع والشراء صحيح، ما ذكر سيد الماتن تام وصحيح، لكن تعليله بهذا التعليل الذي نقلناه عن بعضهم هذا فيه ملاحظة. مسألة 9. قال: إذا أفسد الاعتكاف بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة. هذا أول فرع في هذه المسألة. الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف من أحد في وجوب الكفارة بماذا؟ بالجماع، بلا إشكال، والنصوص بذلك مستفيضة. جماعة الشيخ صاحب الوسائل في الباب السادس من أبواب الاعتكاف ذكرت 6 روايات، وهي دالة بشكل واضح على ماذا؟ على ترتب الكفارة على الجماع في أثناء الاعتكاف. لا إشكال أيضا في أن الكفارة من أحكام الاعتكاف وليست من أحكام الصوم الذي هو شرط في صحة الاعتكاف، ليس من أحكام الصوم إنما من أحكام الاعتكاف. المعتكف إذا جامع تترتب عليه الكفارة، ومن هنا جاء التعميم في المتن الجماع في الليل والجماع في ماذا؟ في النهار، حتى إذا كان الجماع في الليل أيضا هذا يترتب عليه ماذا؟ الكفارة. هذا التعميم وإثبات ترتب الكفارة على الجماع مطلقا حتى لو وقع في الليل، هذا ورد في بعض النصوص التصريح بذلك من قبيل الحديث الثالث في الباب السادس نفسه، رواية مرسلة للشيخ الصدوق، قال: وقد روي أنه من جامع بالليل فعليه كفارة واحدة، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان. الحديث الرابع الذي ينقله الشيخ الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه كفارة، قلت: فإن وطأها نهارا قال عليه كفارتان. لكن كلا الروايتين سندا واضح، الأول مرسل والثاني بمحمد بن سنان، لكن الظاهر أنه يكفي لإثبات الحكم، مضافا إلى وضوح أن الكفارة من أحكام الاعتكاف لا من أحكام الصوم إطلاقا، الروايات والنصوص الدالة على ترتب الجماع على ترتب الكفارة على الجماع في الاعتكاف. مقتضي إطلاقها هو عدم الفرق بين الليل وبين النهار. مثلا في صحيح الزرار اللي هي الحديث الأول في الباب، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع. معتكف هو ليس معتكفا في النهار فقط، بالليل أيضا هو شنو؟ معتكف. المعتكف يجامع. موثق السماع الأولى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله، قال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان. بالجواب الأول يقول إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر من كفارة يعني. رواية السماع الثانية عن أبي عبد الله في الحديث الخامس، سألته عن معتكف واقع أهله قال عليهما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان. الحديث السادس اللي صحيحة أبي ولاد، هاي مات المرأة اللي اعتكفت وكان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة لأن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه إلى أن يقول إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي 3 أيام ولم تكن اشترطت فاعتكافها فإن عليها ما على المظاهر. يعني خرجت ووقعها زوجها، فهي مواقعة تعتبر في أثناء الاعتكاف وترتبت عليها ماذا؟ الكفارة. صحيح مطلقة من أن تقول خرجت في الليل أو في ماذا في النهار. على كل حال يكفي إطلاق هذه النصوص لإثبات ماذا؟ لإثبات التعميم لليل. والظاهر أن المسألة من هذه الجهة مما لا إشكال فيها ولا خلاف، وهي أن الكفارة تترتب على الجماع مطلقا ولو وقع في الليل. ثم يقول السيد الماتن وفي وجوب هذه الكفارة في سائر المحرمات إشكال، والأقوى عدمه. ويذهب إلى الاختصاص، أي اختصاص الكفارة بخصوص الجمعة وعدم ترتب الكفارة على الإتيان بسائر المحرمات. لو باع واشترى عمدا في أثناء الاعتكاف لا تترتب الكفارة، لا تترتب الكفارة. وإن ترتب القضاء في بعض الصور لكنه لا تترتب ماذا؟ لا تترتب الكفارة. هذا الاختصاص بالجماع في المفيد في الكفارة هذا هو المحكي عن الشيخ وعن أكثر المتأخرين كما ذكروا. والدليل على هو اختصاص النصوص بالجماع، أن كل هذه النصوص اللي قلنا رواها في الباب السادس كلها مختصة بماذا؟ بإتيان الأهل والجماع، وليس لها تعرضا إلى سائر ماذا؟ سائر المحرمات. لم ترد ولا رواية واحدة تدل على ماذا؟ على ترتب الكفارة على الإتيان بسائر المحرمات عمدا في أثناء الاعتكاف سوى الجمعة، فقط الجمعة. فحينئذ أدلة دالة على ترتب الكفارة على الجمعة في ماذا؟ في على الجمعة في الاعتكاف. إذا شكينا في الباقي تجري البراءة لنفي وجوب الشمع وجوب الكفارة، لأنه لا دليل على وجوبها بسائر المحرمات. نعم، حكي عن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الحاق كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء بالجماع في وجوب الكفارة. سائف التوسعة في ماذا؟ التوسعة بجانب ألحق كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء استمناء ونحوه، هذا ألحقه بالجماع في وجوب ماذا؟ في وجوب الكفارة. سالمين ناشئ الظاهر والله العالم أنه ينشأ من الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ماذا؟ في المساجد. تقدم سابقا الحديث بها أن فسرت المباشرة، شرطوسي فسر المباشرة أعم من الجماعة، أعم من الجماعة. فهناك التزم بالتحريم اعتمادا على الآية وبعدين عممها علما للكفارة أيضا، كما أن الكفارة تترتب على الجماع، كما أن الجماع محرم وتترتب عليه الكفارة مطلقا مباشرة أيضا تكون محرمة وتترتب عليها ماذا؟ الكفارة. وحينئذ يقولون بأنه جمعهما في هذه الآية هو دليل على أن الآثار لهما شنو واحدة، يعني هو نهي عن المباشرة والمفروض أن المباشرة عنده يراد بها شنو الأعمى، يشمل الجمع ويشمل شنو الملامسة والتقبيل المؤدي إلى سوى قيد الدال زال الماء. فهذا جمعت في الآية الشريفة، فقيل في الآية ماذا؟ ولا تباشروهن، والمراد به ما هو أعم من الجمع، جمعهما في الدليل الواحد هذا كأنه اعتبر مؤيدا من لاشتراكهما في الآثار. لكنه تقدم سابقا مناقشة هذا الاستدلال بأن المباشرة الظاهرة أن المراد به خصوص الجمع، ووقعت كناية أي مباشرة عن الجمع، كما كني عن الجمع بأشياء كثيرة الملامسة وكذا إلى آخره. والشيء الآخر اللي ذكرناه سابقا هو أنه ماكو وضوح ولا ظهور للآية في أنها ناظرة للاعتكاف الشرعي المعهود الذي نتكلم عنه، واعتكاف احتمال أنه مقصود بالاعتكاف الآية والاعتكاف اللغوي، يعني المعتكفون وأنتم واقفون في المساجد يعني لابثون في المساجد باقون في المساجد، مو الاعتكاف الشرعي المشروع بالشرائط معلومة. زين، المحكي عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى بالعكس، هؤلاء ذهبوا إلى عدم الاختصاص في قبال ما ذهب إليه السيد الماتم، وقلنا ذهب إليه الشيخ الطوسي وغيره أكثر المتأخرين، ذهبوا إلى اختصاص الكفارة بالجماعة. الشيخ المفيد والسيد المرتضى حكي عنهم الحق كل مفسد للاعتكاف بالجماعة في الكفارة، في وجوب الكفارة، كل ما يفسد الجماع هو يكون يترتب عليه جماع الكفارة والاختصاص بالجماع. حتى إذا لم يكن من نوع المباشر اللي عممها الشيخ الطوسي، لا ما نعلم، بيع والشراء أيضا يكون موجب الكفارة إذا صدر عمدا طبعا. فهذا شنو الدليل عليه؟ لعل الدليل عليه هو أنهم يفهمون من ذلك من نصوص الكفارة على الجماعة، هاي الرواية اللي قلناها، باعتبار أنه أن سبب الكفارة في الحقيقة هو إفساد الاعتكاف بالجماعة، هذا هو السبب. الكفارة إنما ترتبت على الجماع باعتبار أن الجماع يفسد الاعتكاف، بهذا الاعتبار ترتبت شنو الكفارة. إذن الجماع ليس له خصوصية سوى أنه مفسد المن الاعتكاف، فحينئذ تترتب الكفارة على كل ما يفسد الاعتكاف، على كل ما يفسد الاعتكاف. إلغاء خصوصية الجماع وفهم أن الكفارة تترتب في هذه النصوص على إفساد الاعتكاف، هذا من النصوص مو واضح، من هذه النصوص اللي مو واضح. معتكف جامع أتى أهله قال عليه الكفارة، جامع أهله بالجامع يقول عليه الكفارة، ليش نلغي خصوصية الجماعة ونقول بأن الكفارة ترتبت على إفساد الاعتكاف؟ فالجماع باعتباره مفسد للاعتكاف ترتبت عليه الكفارة، فنتعدى إلى كل مفسد، هذا ليس واضحا من هذه النصوص. نعم، استدل بعضهم على ذلك بصحيحة أبي ولاد اللي قرأناها قبل قليل، بدعوى أن ظاهر صحيحة أبي ولاد أن الكفارة ترتبت ووجبت على هذه المرأة لا على المواقعة، وإنما ترتبت على خروجها من المسجد بلا ضرورة، خروجها من المسجد بلا ضرورة، وعلى مفسد الاعتكاف ترتبت عليه الكفارة. إذن الكفارة في صحيح أبي ولاد لم تترتب على المواقعة حتى نقول لها خصوصية المواقعة، وإنما ترتبت على خروجها من إبطالها الاعتكاف، أبطلت اعتكافها بماذا؟ بخروجها من المسجد بلا ضرورة فترتب الكفارة. إذن الكفارة تترتب على إفساد الاعتكاف لا على المواقعة. فيستفاد من هذه الرواية هذا التعميم. الرواية نقرأها مرة أخرى. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومها من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: إن كانت خرجت من المسجد، هو من الإمام عليه السلام، إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي 3 أيام ولم تكن اشترطت الرجوع في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر. قال أن ظاهر الرواية أن الاعتكاف يترتب على خروجها من المسجد باعتباره مبطل المن للاعتكاف، فيفهم من ذلك أنه لا خصوصية المن للمواقع والجماعة، فيترتب على كل ما يبطل الاعتكاف. احنا قلنا ان استفادة هذا المعنى من النصوص غير هاي الصحيحة صعب جدا، لا يستفاد من الروايات الاخرى كصحيح الزرارة وموثق ذي سماعة ان الكفارة انه لا خصوصية للجماعة، لم يذكر فيها شيء اخر غير ماذا؟ غير مسألة الجماعة. صحيحة أبي ولاد لا تختلف بها، يعني خرجت من المسجد وكذا، فأكو ينشأ على التوهم وهو أن الكفارة ترتبت على إبطال الاعتكاف بالخروج من المسجد لا على نفس المواقعة، يجي بها هذا الاعتماد، لكنه بل أكثر من هذا يقال في تتمة الاستدلال بأن الجماع لا معنى أن تترتب عليه الكفارة، لأنه حصل في غير حال الاعتكاف، المواقعة حصلت في غير حال الاعتكاف، لأن المرأة بخروجها عن المسجد من المسجد بلا ضرورة قد أبطلت اعتكافها، فالاعتكاف بطل بخروجها من المسجد بلا ضرورة، فالمواقعة الحاصلة بعد الخروج كما هو المفروض هذه لا تكون مواقعة في حال الاعتكاف حتى تترتب عليها شنو؟ كفارة، لأنه الاعتكاف بطل بماذا؟ بخروجها من المسجد لا بالضرورة. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية، والاستدلال له وجه يعني موجه. زين، الجواب عن هذا أكو جواب يذكر وهو أنه يقال بأنه من قال بأنها خرجت بلا ضرورة؟ من قال خرجت بلا ضرورة؟ اللي سماها سيد الخوي الضرورة العرفية، المرأة قدم زوجها خرجت بضرورة عرفية في هذه الحالات، فإذا خروجها كان مباح وما بيشي ولا يوجب بطلان شنو الاعتكاف، فإذا ما يجب الله عن الاعتكاف لابد أن تكون الكفارة مترتبة عليها من على المواقع ما هو غيره، لأنما إنما نحتمل ترتب الكفارة على الخروج عندما يكون الخروج مبطل للاعتكاف وغير جائز ومبطل للاعتكاف، حينئذ نقول بأنه ترتب الكفارة على هذا الخروج المبطل. لكنه إذا كان الخروج صحيحا وجائزا ولا يوجب بطلان الاعتكاف، فحينئذ الكفارة ينحصر أمرها بأن تكون مترتبة على خصوص المواقع وهو المطلوب، فلا يمكن حينئذ التعميم إلى كل ما يوجب بطلان الاعتكاف وفساده. هذا جواب. أكو جواب ثاني نذكره بعدين. هذا الجواب أتخطر أنا ما صار مجال أرادي أتخطر أذكرناه سابقا وناقشناه، وما قبلنا بأن خروج المرأة من المسجد في هذه الرواية هو خروج لضرورة، ما قبل ضرورة عرفية بذاك الشكل بحيث أن يكون مبرر لخروجها. أذكر ناقشناه ما قبلنا. على كل حال الوجه الثاني ناخر اليوم القادم إن شاء الله نكمل عبارة السيد الماتن. قال: وإن كان الأحوط ثبوتها بعد أن نفى الكفارة بالنسبة إلى سائر المحرمات أنها لا تترتب، قال: والأقوى عدمه، وفي ثبوتها في سائر المحرمات إشكال والأقوى عدمه. خب بعدين قال: وإن كان الأحوط ثبوتها في سائر المحرمات، وهذا الاحتياط استحبابي واضح، ولعله من جهة الخروج عن مخالفة من ذهب إلى ترتب الكفارة مطلقا على سائر المحرمات مطلقا. كل ما يوجب بطلان الاعتكاف تترتب عليه شنو؟ الكفارة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ المفيد قلنا والسيد المرتضى. قال: بل الأحوط ذلك حتى في المندوب. ترقي من قبل السيد الماتن، قل أحوط ذلك يعني ترد الكفارة ثبوت الكفارة حتى في الاعتكاف المندوب قبل تمام اليومين. بعد تمام اليومين لا، هذا يدخل في ماذا؟ في الاعتكاف الواجب بعد تمام اليومين، لأن اليوم الثالث يصير واجبا. لا، يقول قبل تمام اليومين مندوب وغير واجب الاعتكاف، كان أن نتخلى عنه. مع ذلك يقول الأحوط ماذا؟ الأحوط ثبوت الكفارة فيما لو أفسده بالجماع أو بغيره بناء على هذا الاحتياط الاستحباب اللي ذكره. الغريب أن هذا هو المحكي عن الشيخين الشيخ الطوسي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، حكي عنهما وجوب الكفارة لاحظوا بالجماع، ها بالجماع هذا فقط لا بقية المحرمات، في كل اعتكاف سواء كان واجبا أو مندوبا، واجبا معينا أو واجبا غير معين، كان التعيين بالنذر وشبهه أو بمضي شنو يومين يتعين يوم الثالث أو بمضي يومين، في جميع هذه الحالات كانوا جميع أقسام الاعتكاف الجماع فيه يكون موجب المن للكفارة، قال بوجوب الكفارة. واستدل له بإطلاق النصوص، بإطلاق النصوص وهو يقتضي عدم الفرق بين أنواع شنو الاعتكاف. مقتضى إطلاق النصوص وأنا ما أقبل ما سألته عن رجل شنو معتكف، ها اعتكف هو معتكف، ماذا المعتكف اعتكاف واجب معين أعم من أن يكون واجب معين واجب غير معين، أنواع الواجب المعين بنذر وشبهية وبغير ذلك. رجل معتكف جامع معتكف جامع له قال عليه الكفارة، مقتضى إطلاقها هو التجمع حتى الاعتكاف شنو المندوب. وقت انتهى، وصلى الله عليه وسلم.